أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا للعلم والعمل الصالحين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام فعلا في التقسيم السادس للفعل، من حيث بناؤه للفاعل أو للمفعول. قال المصنف: ينقسم الفعل إلى مبني للفاعل ويسمى معلوما وهو إلى آخره. قبل أن ندخل في هذا البحث، لا بد من الإشارة إلى أنه هذا البحث هو أكثر ما يبحث فيه في اللغة، يعني في النحو عفوا، يعني محله في النحو، أما في الصرف فهو قليل البلوى. وجل ما يبحث عنه الصرفي أو النحوي والجملة الفعلية. الجملة الفعلية في اللغة العربية هي تركيب يحسن السكوت عليه، أو يحسن السكوت عليه مع قيد أنه تتم به الفائدة. عندما أريد أن أأتي بجملة فعلية هي جملة أو هي تركيب، وهذا التركيب هو التركيب الذي يحسن السكوت عليه مع قيد الفائدة، لابد أن يكون مفيدا للمخاطب. وهذه الجملة تنقسم إلى قسمين: الجملة الاسمية ولا شأن لنا بها، لا نبحثها في هذا البحث، والجملة الفعلية. والجملة الاسمية هي المؤلفة من اسم، يعني هي التي تبدأ باسم، كزيد قائم، زيد في الدار. والجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل بأحد أزمنته الثلاث، سواء أكان ماضيا أم مضارعا أم أمرا، وأيضا سواء أكان الفعل تاما كما في مثلا جاء زيد، أو ناقصا مثل كان الليل مظلما، أو كان الفعل مبنيا للمعلوم مثل ضرب زيد عمرا، أو مبنيا للمجهول كما في مثلا ضرب عمر. إذن فالجملة الفعلية مكونة من فعل، هذا الفعل مبني للمعلوم، وفاعله. إذن هي مكونة من فعل وفاعله، كما في مثلا قعد زيد، جاء زيد، قرأ زيد، يقرأ زيد، اكتب جيدا، اقرأ جيدا، باحث جيدا، أو من فعل مبني للمجهول ونائبه، يصير نائب فاعل، كما في مثلا ضرب زيد، سرق المتاع، زرعت الأرض. وفي هذا المقال إن شاء الله تعالى سيتم توضيح الفرق بين المبني للمجهول والمبني للمعلوم. الفرق بين المبني للمجهول والمبني للمعلوم، هذا الانقسام عندما نقسم الفعل إلى قسمين: فعل بلحاظ فاعله مبني للمعلوم، وفعل أيضا بلحاظ فاعله مبني للمجهول. فإذا الفعل المبني للمعلوم هو الفعل الذي علم فاعله وذكر في الكلام، كما في مثلا ضرب زيد عمرا، فصاحب الضرب الفاعل الذي قام بالضرب هو زيد معلوم وقد ذكر في الجملة، فالذي قام بفعل الضرب هو زيد، فزيد هو الفاعل، بينما الفعل المبني للمجهول هو الفعل الذي جهل فاعله، هسه لسبب من الأسباب كالإيجاز أو للعلم به أو للجهل به أو للخوف منه أو مثلا للخوف عليه أو لتعظيمه أو لتحقيره. المهم هذا إن شاء الله تعالى سنذكره. وكذلك الفرق بين المبني للمجهول والمبني للمعلوم هو أنه الفعل المبني للمعلوم يأتي في الأزمنة الثلاث إن كان كامل التصرف، مثل من؟ مثلا مثلا أكرم الرجل الضيفة ويكرم الرجل الضيفة وتكرم الضيفة ونكرم الضيفة وأكرم الضيفة، بينما الفعل المبني المجهول لا يأتي منه الفعل الأمر، فقط الماضي والمضارع، كما مثلا مثاله في الماضي أكرم الضيف، وفي المضارع يكرم الضيف وتكرم ونكرم وأكرم. وينوب عن الفاعل المجهول المفعول به، كما في مثلا كتبت القصة، والظرف أيضا ينوب عنه كما في جلس تحت الشجرة، والجار والمجرور أيضا مثلا أحسن يحسن إليك، والمصدر أيضا كسيرة سير طويل. بناء الفعل المبني للمعلوم عندما نريد أن نبنيه للمجهول، طبعا الكلام الآن في المبني للمجهول الذي هو يسمى النائب عن الفاعل، كما يقول ابن مالك ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. فالنائب عن الفاعل هو قلنا الفعل الذي لم يذكر فاعله، وبعض النحاة يسمون الفعل المبني للمجهول الفعل الذي لم يسمى فاعله، أو يسمونه الفعل المبني للمفعول أو المبني للمجهول. إذن السؤال هنا، ما الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه، وهل يعطى النائب حكم الفاعل أو لا؟ طبعا إذا حذف الفاعل ناب عنه المفعول به ويسمى حينئذ النائب عن الفاعل، وأيضا يعطى حكم الفاعل في لزوم الرفع مثلا عندما كان منصوبا، ووجوب التأخر عن رافعه عندما كان جائز التقدم أو جائز التأخر، وتأنيث الفعل إن كان مؤنثا، وعدم جواز حذفه لأنه أصبح عمدة لا يستغنى عنه في الكلام، كما في ضرب زيد، فزيد نائب عن الفاعل وهو في الأصل مفعول به، مثلا ضرب عمرو زيدا فحذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه، ولا يجوز تقديمه على رافعه على الفعل، فلا نستطيع أن نقول زيد ضرب على اعتبار أنه نائب عن الفاعل، وقد أعطي أحكام الفاعل، والفاعل لا يمكن أن يتقدم على فعله، طبعا على الخلاف بين البصرة والكوفة. وأيضا لا يجوز حذف النائب الفاعل، فلا تقول مثلا ضرب بدون ما تذكر زيد. زين، هنا السؤال: ما هي الأسباب الداعية إلى حذف الفاعل؟ طبعا الأسباب الداعية إلى حذف الفاعل سببان أو نوعان، أسباب لفظية وأسباب معنوية. الأسباب اللفظية كثيرة، منها الإيجاز في العبارة، فعندما تقول ضرب زيد عمران، عندما تقول ضرب عمرون، هذا إيجاز حتى يكون الكلام موجزا، وأيضا حتى ماذا، لا نخسر الكثير من الدوات. الاعتبار سابقا كان يعني القرطاس والدوات كان شحيحا، ليس كما هو الآن. أيضا السبب الثاني هو المحافظة على السجع في الكلام. السجع هو نهاية القافية، كما يقول: من طابت سريرته حمدت سيرته. والمفروض حمد الناس سيرته، فلو قيل حمد الناس سيرته لاختلف السجع. أيضا المحافظة على الوزن في الشعر، حتى نحافظ على القافية في الشعر، حتى نحافظ على الوزن العروض في الشعر، نستخدم نيابة المفعول عن الفاعل، كما في قول الشاعر: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل. فالشاعر هنا بنى الفعل علق المجهول ثلاث مرات، لأنه لو ذكر الفاعل في كل مرة منها أو في بعضها ما استقام له وزن البيت. هذه الأسباب اللفظية، طبعا توجد أسباب كثيرة ولكن لا نتطرق لها، إما أن يكون مثلا للجهل به كما في سرق المتاع، أو هذا تدخل في الأسباب المعنوية عفوا. أما الأسباب المعنوية هي أيضا كثيرة، سنذكر إن شاء الله تعالى البعض منها. منها أن الفاعل معلوم للمخاطب فلا حاجة إلى ذكره، الفاعل معلوم للمخاطب، كما في خلقكم من تراب، ومن الخالق؟ معلوم الله سبحانه وتعالى فلا يذكر. ومنها كون الفاعل مجهول للمتكلم، كما في مثلا سرق المتاع، هنا السارق غير معلوم فللجهل به أبنيه للمجهول. وأيضا الأمر الآخر، إذا لم تتعلق فائدة بذكر الفاعل، ماكو فائدة، كما في هم نفسه سرق متاعي، فلا فائدة من قولك سرق اللص متاعي، اللص هو أصلا مجهول في نفسه، إذا لم تكن تعرف هذا اللص فماكو داعي لذكره. كما يقول بعض العلماء: فذكر الذي يحيي لا فائدة منه، وإنما الغرض وجوب رد التحية. وأيضا هناك بعض الأسباب كرغبة المتكلم في الإبهام على السامع، كما في قولك: تصدق بألف دينار. وأيضا رغبة المتكلم في إخفاء الفاعل حفظا لشرفه أو تحقيرا له، كما إذا عمل عمل منكر تقول ذلك إذا عرفت الفاعل مثلا، فلم تذكره حفاظا على شرفه وسمعته، فتقول عمل عمل منكر، ولا تذكر الفاعل على اعتبار في ذكره تحقيرا له. وأيضا إخفاء الفاعل خوفا عليه، أيضا هذا سبب من الأسباب المعنوية، كما في ضرب زيد. إذا عرفته الضارب فلم تذكره خوفا عليه. واحد ضرب ظالم ابن ظالم صغير، فأنت إذا ذكرت الضارب لعله يؤدي إلى هلاكه، فحفاظا عليه ماذا؟ لا تذكره. وأيضا إخفاء الفاعل خوفا منه مو عليه، كما في سرق البيت، إذا عرفت السارق فلم تذكره خوفا منه. سارق متعافي يقول لك يا إذا شفت أنت سرق يقول لك إذا تقول اسمي أنا أسوي ما أسوي بيك، فتخاف من عنده، فما تقول سرق الدار سرق بيتي أكذا. وأيضا تحقيرا له، كما في مثلا قتل الحسين عليه السلام، تحقيرا ليزيد ما أذكره. شرفية الفاعل، قتل الحسين نفس الشيء، حتى لا أذكر هذا الفاجر الفاسق مع ريحانة رسول الله فأقول قتل الحسين وأستغني عن ذكره. بعد ذكر هذه المقدمة ندخل في كيفية بناء الفعل الماضي والمضارع للمجهول، شلون أبنيه؟ طبعا ابن مالك يقول في ألفيته: فأول الفعل ضمما والمتصل، بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا، كينتحي المقول فيه وانتحى. هنا إذا كان الفعل ماضي فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، كما في وصل أصير وصل، دعا دعي، رمى رمي، ضرب ضرب، فهم فهم، أخذ أخذ، سأل سئل، سئل سائل بعذاب واقع، قرأ قرئ، وما شاء الله من الأفعال. القاعدة أنت تضم أول حرف وتكسر ما قبل الأخير. أما إذا كان الفعل مضارع فيضم أوله نفس الماضي لكن يفتح ما قبل آخره، كما في مثلا يذهب يصير يذهب، يدعو يدعى، يرمي يرمى، ينتحي ينتحى، يفهم يفهم، يأخذ يؤخذ، يسأل يسأل، يقرأ يقرأ. هذا أما بناء الفعل المبدوء بتاء المطاوعة والمبدوء بهمزة الوصل، ابن مالك يقول: والثانية التالية المطاوعة اجعله كالأول، عفوا كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. طبعا تاء المطاوعة معنى المطاوعة قبول الفاعل أثر الفعل، هذا تكلمنا به سابق، كما في تعلم الطالب فالفعل تعلم يفيد المطاوعة، لأن الطالب في الأصل كان مفعولا به. للفعل علم، كما في علم المدرس الطالبة فأصبح فاعلا بقبول أثر الفعل علمه، وذلك عندما نقل إلى باب تفعل وقبل أثره، والمطاوعة بذلك تجعل المفعول فاعلا وتجعل المتعدي لازما، كما في قلنا سابقا: كلمت الرجل، تكلم الرجل، صار فاعل هنا بعد ما كان مفعول به. زين، كيف يبنى الفعل الماضي المبدوء بالتاء الزائدة للمجهول، وكيف يبنى للمجهول الفعل الماضي المبدوء بهمزة الوصل؟ هذا هو السؤال. طبعا السؤال: الفعل الماضي المبدوء بتاء زائدة سواء كانت للمطاوعة أم لغيرها يضم أوله وثانيه ويكسر ما قبل آخره، كما في تعلم صير تعلم، تكسر صير تكسر، تدحرج صير تدحرج، تغافل صير تغوفل، تباعد إلى آخره تبوعد. أما الفعل الماضي المبدوء بهمزة وصل فيضم أوله وثالثه، ويكسر ما قبل آخره كما في مثلا انتصر تصير انتصر، انطلق تصير انطلق، استحلى تصير استحلية. أما المضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره في جميع أحواله، في جميع أحواله، مثل من يتعلم صير يتعلم، يتغافل صير يتغافل إلى آخره. أما بناء الفعل المعتل العين للمجهول إذا كانت عينه حرف علة، هذا شلون نبني؟ ابن مالك مطينة فت قاعدة يقول واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. معناه إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل العين كما في قال وباع فعند بنائه للمجهول يجوز في فائه التي هي أول حرف ثلاثة أوجه، هي أولا الكسر الخالص قيل بيع، وحينئذ ينقلب حرف العلة يا، كما في مثلا قيل خير وبيع الزرع، كما في قول الشاعر حيكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاكوا. وأيضا سنأخذ هذا البيت شاهدا على الوجه الثالث أيضا لأنها أتت بوجهين بروايتين. اثنين الضم الخالص، وحينئذ ينقلب حرف العلة واوا، نقول قولة وبوعة، ومنه قول الشاعر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. وأيضا قبل قليل قلنا حوكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاكوا. والضم الخالص كما يقول المصنف لغة بني دبير وبني فقعس، إن شاء الله عندما نطبق العبارة سنذكر هاتين القبيلتين ومسقط رأسهم وأيضا أين يسكنون. طبعا هما من فصحاء بني أسد، يعني هذه القبيلتين هذه القبيلتان هما من يعني تابعين إلى بني أسد، كأنما يكون أفخاذ من بني أسد. وأيضا هذه اللغة ضعيفة تقريبا. أما اللغة الثالثة وهي الإشمام، طبعا الإشمام هذا مصطلح في علم القراءات، هذا الإتيان ببعض الحركة أو فقط الإشارة إلى الحركة، لأنه الإشمام مراحل، إن شاء الله عندما نطبق العبارة سنذكر هذا الإشمام. الإشمام هو الإتيان بالحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط. زين. وأيضا من القراء السبعة الذين قرأوا مثلا وغويض وقويل، قويل الكسائي قرأ هكذا قويل هكذا قويل بويعة غويضة، يعني يحتاج إلى مشافهة إن شاء الله وحتى تعلمون الإشمام. أما الفعل المضارع فتقلب الواو والياء ألفا كما يقول صير يقال، ويبيع صير يباع. وأما بعد بناء الفعل للمجهول سيكون هناك اجتناب اللبس في الفعل المعتل العين إذا بنينا للمجهول، وكيفية بناء الفعل الثلاث المضاعف للمجهول. المصنف يذكر هذه الأمور أو بعضها يتركها إلى أبحاث أخرى، كما عندما يبحث أين؟ عندما يبحث في فنه في علم النحو. ولذلك ابن مالك يقول وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حاب. هنا أن الفعل المعتل العين إنما يجوز في فائه الكسر والضم والإشمام كما قلنا قبل قليل بشرط أمن اللبس، لأنه أحيانا يلتبس بغيره، فإذا خيف اللبس في حالة من الحالات الثلاث الكسر والضم والإشمام وجب اجتنابها إلى إحدى الحالتين، وذلك لاجتناب اللبس. فمثلا إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمجهول إذا إلى ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب نون النسوة، فإما أن يكون واويا أو يائيا. فإن كان واويا كما في مثلا صام من الصوم صوم، وجب عند بعض العلماء كسر الفاء أو الإشمام فتقول صمت صي مو صو صمت وصمنا، ولا يجوز الضم فلا تقول صمت. ليش؟ يقول مهيج راح يلتبس بالفعل المبني للمعلوم فإنه مضموم كما في صمت رمضان وصمنا إلى آخره. وإن كان يائيا نحو باع من البيع أصله يائي، وجب عند بعض العلماء كما منهم ابن مالك ضم الفاء أو الإشمام أيضا، طبعا الإشمام صعب جدا ويحتاج إلى مشافهة، فتقول بعت عفوا بعت وبعنة، ولا يجوز الكسر فلا تقول مثلا بعت. ليش؟ يقول حتى لا يلتبس بالفعل المبني المعلوم فإنه مكسور مثل بعت الثوبة وبعنة إلى آخره. وهذا الوجوب ذكره ابن مالك في ألفيته ولم يلتفت إليه عند غيره، بل جوز الأوجه الثلاثة مطلقاً، وأيضا لم يلتفت إلى الالتباس. أما الفعل الثلاث المضاعف فيبنى للمجهول كما يبنى الفعل الثلاث المعتل العين، فيجوز في فائه مثلا الضم والكسر والإشمام كما في حب حب وحب، وإن شئت أيضا أشممت. أما بناء الفعل المعتل العين غير الثلاثي، هذا في الثلاثي الذي على وزن إن فعل وافتعل، ابن مالك يقول وما لفا باع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي. هنا المراد أنه إذا كان الفعل المعتل العين غير ثلاثي وكان على وزن انفعل أو افتعل كما في اختار وانقاد، جاز في حرفه الثالث ما يجوز في فاء باع من الضم والكسر والإشمام كما في اختيره وانقيده واختوره وانقوده واختويره هكذا بالإشمام. أما حركة الهمزة فتضم إن كان هذا بعد يرجع لعلم النحو علم التجويد، إن كان الحرف الثالث مضموما فيضم، وتكسر إن كان الحرف الثالث مكسورا أو مفتوحا، وتقلب الألف واوا مع الضم وياء مع الكسر كما هو يعني واضح جدا في الأمثلة السابقة. أما المضارع فيضم أوله وتبقى ألفه لأن ما قبلها مفتوح كما في يختار ويختار يختار ويختار. طبعا أنواع النائب عن الفاعل يعني هناك شرط كل نوع، هناك شروط في مسألة النائب عن الفاعل، يقول ابن مالك وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري. هنا يذكر أنواع النائب عن الفاعل، يقول يعني ينوب عن الفاعل بعد حذفه وبناء فعله للمجهول واحد من أربعة أشياء وهي المفعول به، فإن لم يوجد فالظرف أو المصدر أو الجار المجرور، ذني أربعة. لكن يشترط في الظرف لكي يكون نائبا عن الفاعل شرطان، أن يكون متصرفا والمراد بالظرف المتصرف هو الظرف الذي لا يلازم النصب على الظرفية، فيأتي مرفوعا أحيانا ومنصوبا أحيانا ومجرورا أحيانا، كما يقال حسب موقعه من الجملة، كما في يوم وزمن ووقت وساعة ودهر وحين. تقول مثلا اليوم جميل بالرفع، وقضيت يوما سعيدا بالنصب، وأقرأ القرآن كل يوم إجب الجار، فإن كان الظرف ملازما للنصب على الظرفية سمي غير متصرف ولا يصلح للنيابة. زين، مثل ما مثل مع، قط، عوض، إذا، سحر، هاي كلها لازمة للظرفية. أما شرط المصدر أيضا يشترط فيه شرطان، أن يكون متصرفا مجامدا وأن يكون مختصا. مصدر المتصرف هو الذي لا يلزم النصب على المصدرية، بل كما قلنا يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا حسب موقعه من الجملة، كما في ضرب، فهم، علم، استغفار. أما المصدر الذي لا يصلح للظرفية، أو عفوا الذي يلازم النصب على الظرفية، وهو الظرف غير متصرف، وهو مثل سبحان الله، معاذ الله، هذا لا يصلح للنيابة عن الفاعل. ليش؟ فهو لا يقع إلا منصوبا أبدا، ونائب الفاعل شنو؟ مرفوع. والمصدر المختص هو المفيد إما بسبب الوصف أو الإضافة، مختص يعني خصص بشيء لا مطلقا، مثل من ركع ركوع طويل، ها طويل ها خصصناه هذه بالصفة، وسجد سجود الخاشعين، وضرب ضربتان. فكل هذه الأمثلة يعرب نائب عن الفاعل لأنه مصدر متصرف ومختص بالوصف في المثال. فإن لم يكن المصدر مختصا لم يصلح أن يكون نائب عن الفاعل، مثلا ضرب ضرب فقط، وسجد سجود ما مختص، وذلك لعدم الفائدة لأن المصدر غير مختص. أما شروط نيابة الجار والمجرور عن الفاعل، فيشترط لنيابة الجار والمجرور ثلاثة شروط. أولا أن يكون الجار والمجرور مختص، وذلك بأن يكون معرفة أو مختصا بإضافة أو وصف، كما في مر بزيد وجلس في الدار وجيء برجل كريم. ولا يجوز قولك جلس في دار، لازم معرفة، ولا جيء برجل، لازم نوصفه، وذلك لعدم الفائدة. ليش؟ لأن الجار، لأن المجرور ليس معرفة وغير مختص لا بوصف ولا بإضافة. وأيضا الشرط الثاني أن لا يكون حرف الجر مختصا بشيء معين، مثل أحرف القسم فهي مختصة بالقسم فقط، وأيضا مذ ومنذ لأنها مختصة بجر الزمان فقط، وأيضا رب لأنه مختص بجر النكرات، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. وأيضا الشرط الثالث أن لا يكون حرف الجر دالا على التعليل، مثل اللام والباء والمين والفي، طبعا إذا استعملت للدلالة على التعليل، أما إذا استعملت في غير التعليل ماكو مشكلة. طبعا لدينا كلام كثير، يعني كثير جدا، ولكن نكتفي بهذا القدر لأنه إذا أطلنا يكون خروج عن الموضوع، واللي يحب يعني يستزيد في هذا الباب يرجع إلى النحو، فإن فيه إن شاء الله الكفاية وإشباع لرغباتكم. هذا تمام الكلام إن شاء الله، إن شاء الله يأتي في الدرس اللاحق تطبيق العبارة، والحمد لله رب العالمين.